صلي فيها، بل أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صاحب المجلس إذا قام عنه ورجع إليه فهو أحق به. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن ينتبه في هذه القضية. أولا، لا يذهب إلى بيته ويحجز مكان بالسجادة، هذا لا يجوز وهو غاصب للمكان. أما كان في نفس المسجد وأراد أن يصلي ولكن ذهب يتكئ قليلا تعب ورجع ونحو ذلك، فإن هذا أحق بمجلسه الذي صلى فيه. عباد الله، ما تفسير سورة الفاتحة؟ قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة آية من آيات الفاتحة، بحيث أنك لو أسقطتها أسقطت الفاتحة، لما روى الدارقطني عن من؟ عن أبي هريرة موقوفا عليه ويروى مرفوعا، قال: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فمن ترك البسملة على أصح القولين بطلت الفاتحة وتبطل صلاته على إثر ذلك، لأن النص قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. وحينئذ إذا نسي الإنسان البسملة وقال الحمد لله ونسيها فإنها وركع وسجد فإنها تبقى في ذمته ركعة، فإنه لم يؤدي تلك الركعة، فإذا تركها متعمدا بطلت صلاته، فكأنما ترك ركنا من أركان الصلاة، لأنه لا تجزئ صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أما الاستعاذة فليست ركن وليست هي من القرآن، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، في بداية الفاتحة، فهذا أمر يستحب أو يجب، لكن لا يصل إلى حد الركنية، لأنه ليس تابع للفاتحة. ولذلك لا يشرع تلحين الاستعاذة، فلا يشرع أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحو ذلك، لأن هذا دعاء، والدعاء لا يرتل ولا يتغنى به، بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا بسمل فالبسملة من القرآن، فهي التي يرتل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأدعو إخواننا الذين يتمتعون بسماع العلم، وكما يرون إخوانهم من الأعاجم الذين لا يحسنون اللغة، إذا كان جارك أو شيء أن يترجم له هذا الكلام، لأنه يقعد يسمع يحاول يفهم، ما يقدر يقوم يضجر ويقوم. فإذا قابلته فبين له معنى هذا الكلام إن كنت تستطيع بروطانته أو بالإنجليزي، لأنه يقعد معزول سنين هكذا عن العلم ولا أحد يترجم له ولا أحد يفهمه، فإن هذا تقصير عظيم منا. فعلى المتمكن المتبرع أن يتعرض لهؤلاء الذين قد من الله عليكم بشيء لم يتيسر لهم، وهو معرفة اللسان العربي، فإنكم تفهمون ما أقول، لكن هذا كما ترون يكون حارسا، يكون بائعا، لكن ما تيسرت له اللغة ولم يولد في بلاد اللغة، فهو يعسر عليه أن يعرف هذا الأمر. فربما قرأ الفاتحة غير بسملة، فإذا شفته في البقالة أو شيء افهمه، قل: انت فهمت وش قال إمام نسل اليوم؟ تراه قال أن البسملة لابد منها بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نصيحتي، لأنكم تشوفون كيف يعني من يثقل عليه الفهم يخرج ولا يفهم، فيبقى من يفهم اللغة. طيب، وحينئذ إذا قلنا أن هذا حكمها، فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء للتبرك وقيل للاستعانة، وهناك فعل محذوف تقديره أقرأ، أقرأ حال كوني يعني مستعينا بكل اسم لله، هذا إذا قدر فعل. أقرأ القرآن حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل خلقه، الرحيم ذو الرحمة الواصلة التي خصها بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن ينظر فيه للصفة، والرحيم ينظر فيه للفعل، وهو إيصال الرحمة لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وفي الحديث خلق الله 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة وأجل 99 إلى يوم القيامة، هذا من رحمته، فهذه أثر الرحمة. ولا الرحمة ما تخلق لأنها صفة من صفات الله، لكن هذه أثر رحمة. ومن آثارها يحكي النبي أن الفرس ترفع حافرها عن إيش؟ ترفع حافرها عن المولود موليدها حتى لا تقتله، هذا من رحمتها. وينذر من تشوف من البهائم من يأكل ولده رحمة به، فترى البهائم تجوع ولا تأكل ولدها إلا بعض كما ذكر أنواع النسر، فإنه إذا جاع يأكل أولاده، وهذا نادر في البهائم. فهذه رحمة خلقها الله في قلوب البهائم وفي قلوب الأناسي، حتى الكافرة تقوم من أعز نومها ومن أحسن نومتها تطعم ولدها وتسقيه اللبن الصغير ويزعجها من النوم وتقوم تدلله، هذه رحمة خلقها الله في قلبها. هذه الرحمة العامة، هذه يشملها اسم الرحمن. أما الرحيم فهي ينظر فيها إلى الفعل، إيصال الرحمة للمرحوم من المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين أي أثني على الله بالمحامد كلها المستغرقة له لكمال صفاته وأفعاله ولتنزيهه من كل عيب ونقص، فيستحق الثناء سبحانه وتعالى الكامل الذي نتعبد الله باعتقاد أن له صفات لا تشبه المخلوقات، فنثني عليه من أجل ذلك. والألف واللام الاستغراق أي كل المحامد مستغرقة لله، فلو قلت الحمد للنبي لكفرت وأشركت، لأن هذا الحمد خاص بالله، لأن له صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى التي لا يشبه فيها مخلوق ولا إنسان. الحمد لله اللام الاستحقاق أي المحامد كلها مستحقة لله لكمال صفاته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فلا يغيب عن سمعه دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، ويعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم عدد مكاير البحار وعدد قطر الأنهار وعدد ما جن عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يكون شيء إلا بقدره وعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وخلقه، فهو يستحق الحمد وحده ولا يشاركه أحد في هذا الاستغراق أبدا، فهو مستحق لله ذو الألوهية التي يستحق العبادة وحده لا شريك له لأجل كمال صفاته وأفعاله. فمن صرف العبادة لغيره فقال في دعائه يا رسول الله يا ولي الله وذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من ملة. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، فكل العوالم الطيور والزواحف والبهائم والأناسي والبحار والجن والإنس كلها تحت تدبيره وتصرفه وقهره، يتصرف بها كيف يشاء، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يفقر ويغني، يشفي ويمرض، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك استحق اسم الحمد الكامل له، لا شريك له. والعالمين هم كل ما سوى الله، فإذا قلت السماء فهي من العالمين، الأرض من العالمين، العرش من العالمين، الجن، الإنس، الطيور، الزواحف، الفراش، الجراد، أسماك، الزراف، كلها تدخل تحت هذا الاسم. قال الله تعالى في تفسير ذلك في قصة موسى مع فرعون، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل هذه عوالم، العرش، الكرسي وغير ذلك، والسماوات والأرض والجراد والأسماك والأناسي والجن إلى آخره، رب العالمين، فهو المالك المصرف فيها. هذا ترهيب. فإذا علمت أنه رب هذه الأشياء كلها ورب قلبك الذي في بكلمة كن يستطيع في هذه اللحظة أن يسكتك فتكون ممن توفي ومات ولكأنه لم يعش لحظة في هذه البسيطة مع البريات. فإذا قلنا هذا ترهيب، فينبغي للعبد إذا عرف أن الله رب العالمين المتصرف في كل شيء والمالك له أن يخضع له فلا يشرك به شيء، وأن يطيعه تعظيما له ومحبة له ورجاء أن يكون ممن يحفظ في الدنيا وينجو في الآخرة، لأنه متصرف في أمر الدنيا والآخرة. فبعد الترهيب هذا جاء الترغيب، فقال الرحمن الرحيم، وهذا القرآن مثاني، فيأتي ترغيب بعده ترهيب. الرحمن الرحيم في الحديث إن الله بعدما فرغ من الخلق كتب كتابا وجعله تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردت أن ترى أثر رحمة الله تنظر إلى أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال، هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ترى ينظرون إلى أهل الجنة، ترى ينظرون إلى أهل النار، نظر أهل الجنة يرجون ما عندهم، أهل النار يخافون. في آخر مطاف الآيات قال ادخلوا الجنة، لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو الذي يملك زمام يوم الدين، فلا يحاسب إلا هو، ولا يدخل الجنة أحد إلا هو، ولا النار أحد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقلب الكون فتنشق السماء وتصبح وردة كالدهان، وتتزلزل الأرض وتتفجر البحار، وتنسف الجبال، ويساق الناس إلى أرض المحشر عراة حفاة غرلا، فيحاسبهم واحدا واحدا، فلا مالك يومئذ إلا هو. في الدنيا يشترك الملوك، يملكون ملك جزئي بإذن الله، لكن الملك يومئذ يطلق لله. لمن الملك اليوم؟ لله، فلا يملك أحد شيء. نعم، حتى الرجل كما في صحيح مسلم يمر على الأرض وقد أخرجت أثقالها، أخرجت الأرض استوانات من ذهب وفضة، فينظر إليها متندما يقول بك يا ذهب يا فضة قطعت رحمي بك إلى آخره، فلا يملك منها شيء. وإذا ملك فأخذ معه شيء وهو عاري يشيد استوانة من ذهب، أين يبيعها ذلك اليوم الذي لا مالك ولا ملك إلا لله جل في علاه؟ يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده. نعم يوم عبوس قمطرير، لو فطنت لهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم الدين، يوم يحاسب الناس، يوم القيامة القارعة الحاقة، يوم التغابن، اليوم يوم الدين وهو يوم القيامة. في هذا اليوم لا يملك إلا الله، ويحاسب الناس واحدا واحدا، تبلى السرائر، فما للإنسان وقتها من قوة ولا ناصر. فيعطى أناس كتابهم بيمينهم وآخرون بشمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله وفي آية وراء ظهره إهانة له، فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. مالي هذا اللي كنت أدافع به عن نفسي، إذا توجعت روح الطبيب، وإذا ضاق صدري ذهبت النزهة، وإذا أرادني أحد بمكروه استأجرت من يحميني برجل أمن أو شيء. نعم، لكن يوم القيامة لا يكون الأمان إلا بيد الرحمن، هو الذي يؤمن أهل الإيمان والتقوى من الفزع الأكبر سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم. فحينئذ لا يملك يوم الدين الحساب فيه، الدين من الجزاء والحساب، فلا يحاسب الناس إلا الله سبحانه، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يدخل الجنة إلا الله. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ اهدنا الصراط المستقيم. بعد هذا الثناء والترغيب والترهيب أمر الناس أن يدعون الله بأن يهديهم، والهداية هي خلق ذلك في القلب والدلالة إلى الخير. الهداية هي أن يدلك الله على الصراط المستقيم. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، فهي تبرؤ. لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد، أي لا نعبد إليك، لابد من تشديد الياء، فتقول إياك، إياك أن تقول إياك، فإنها معناها حينئذ ضوء الشمس. وإياك نستعين، ألا نستعين إلا بك في العبادة. فإذا رحت تعبد الله بالخشوع في الصلاة ولم تستعين به تخفق، حتى تقعد 20 سنة لا تخشع في الصلاة، حتى تذكر أن تتوكل على الله فتخشع في العبادة وتؤديها على وجهها، تاركا للرياء والسمعة، تاركا وقائما بالخشوع. فنادر من يصلي وهو يتوكل على الله ويستعين به ليبلغه العبادة على أحسن وجهها. كثيرا يغفل عن التوكل في أثناء فعل العبادة، ويغفل عن قوله وإياك نستعين. فنعبد الله ولكن لا نستعين في عبادته بقوانا، بل بقوته وحوله وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى الإنسان فيتوفى وهو لم يخشع في صلاة واحدة، لأنه طالما يحدث نفسه أنه قادر بنفسه على الخشوع فيخفق، ينسى أن الذي يعينه عليه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني. قال ابن تيمية: أحسن الدعاء أن تستعين بالله على رضوان، أن يوفقك لرضوانه، أن تقول اللهم أعني على رضوانك، أعني. إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الاستعانة من العبادة، لكن خصها لأهميتها، لأن المعين على العبادة هو الله. تريد أن تقوم فراشك لقيام الليل بقدرتك تخذل وترجع تنام، لكن توكل على الله وتستعين به: يا رب أعني. تقوم بسرعة على المغسلة لأنك دعوت الله أن يعينك، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. نعم، فالاستعانة بالله تتضمن أنك إيش؟ تقول كلمة اللهم أعني في الظاهر، وفي الباطن تتوكل على الله. فإذا فعلت أعانك. فإذا قمت من فراشك لقيام الليل وما قلت اللهم عني أو ما استعنت بالله وما توكلت عليه وما قرأت الذكر فإنك ستضعف ترجع تنام مرة ثانية وما تقوم إلا على أذان. لكن قل اللهم عني، أنا ما أقدر كذا أقوم لوحدي، لابد أن تعيني يا الله على قيام الليل. نعم فيعينك. فخصص الاستعانة مع أن عبادة لكي يعين العبد سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا على الصراط وهو الطريق المستقيم الذي لا عجج فيه صفته أنه صراط الذين، طريق الذين أنعمت عليهم من يعني الصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم ما كان وهو ما كان عليه النبي والصحابة. يدل على ذلك النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله كما في مستدرك الحاكم، فقال فتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالذي يحرفك عن الصراط المستقيم السبل، وهي إما شهوات وإما شبهات. على رأس كل طريق من الصراط المستقيم شيطان، وتعالجني هذه الفتاة جميلة وتبغاك، تعال مع هذه الجماعة الحزبية، اخرج عن حكام حتى تكون مجاهد طهر بلاد على إثرك، أنت لبنة. يزيد الشيطان لك الشهوات أو الشبهات. وأنا كن من أهل الصراط المستقيم، وأن تدرس آثار الصحابة وحديث النبي في الحلقات، تحضر حلقات علم، تدرس البخاري مسلم، تتعلم النبي إيش يقول تفعل مثل ما قال، تعلم الصحابة إيش كانوا يفسرون الآيات تفسر مثلهم، لا تفسر بتفسيرك ولا بتفسيرات التي انحرفت عن جادة الصحابة. تفسر القرآن كتفسير ابن كثير الطبري، اترك تفسير البيضاوي، تفسير الصابوني، تفسير سيد قطب إلى آخره. إن سيد قطب مما فسر أو مما تكلم به في موسى قال موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، فمسبة موسى حرام لأنه نبي من أنبياء الله، فلا يجوز أن يوصف بأنه مندفع طائش. والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اهدنا الصراط المستقيم صفته أنه صراط الذين أنعمت عليهم كما تقدم غير المغضوب عليهم. جنبنا طريقة أهل الجفاء الذين طغوا حتى أنهم ألحدوا فتجروا على الرب فقالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا في مريم قولا عظيما. اليهود الذين باعوا الدين بالدنيا فكرهوا أن يتبعوا الرسول حتى لا تذهب عنهم الرياسة، عرفوا صفته ولم يتبعوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكان فيهم من الهوى والحسد والكبرياء وحب الرياسة ما أفسد قلوبهم حتى صار المسلمون أبغض الناس إليهم عياذا بالله. فاترك طريقتهم، بعض المسلمين اتبعوهم فصاروا يتجرؤون على الله. نعم كما سمعنا من ذاك الملحد الذي يتكلم عن الذات الإلهية، شابه اليهود في ذلك عياذا بالله. ولذلك أنكر العلماء على أحد كبار منظر الإخوان المسلمين طارق السويدان في جرأته على الله، قال لا بأس أن يعترض المسلم على ربه، ولا بأس المسلم أن يصبح كافرا يهوديا ونصرانيا. قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عياذا بالله. ولا النصارى ولا الضالين هم النصارى كما في حديث علي بن حاتم، فالنصارى غلوا حتى عبدوا المسيح من دون الله، واليهود جفوا حتى قالوا نا الله فقير ونحن أغنياء. فاجعلنا وسط بين الغالي يا رب والجافي وهم الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا متبعين لآثار نبيكم وأصحابه. نعم هم أهل الصراط المستقيم، فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.